إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبحول الله عز وجل وبفضله ومنته، هذا هو اللقاء الأول من شرحنا للعقيدة الطحاوية التي ألفها الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، وقد ألفها على منهج أهل السنة والجماعة، وإن كان فيها بعض الأحرف اليسيرة المخالفة. ولذلك فكتب لها الشيوع الكبير بين علماء المسلمين وطلاب العلم، حتى أصبحت تدرس في الجامعات والمساجد ودور العلم. وهذه العقيدة الطحاوية كما قلت هي للإمام أبي جعفر، واسمه أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي، وكان مصريا، وكان أيضا شافعيا ثم حنفيا، وقد ولد سنة 239، وتوفي رحمه الله سنة 321. وصنفها الإمام الطحاوي بيانا لمجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وعلى حسب مقدمة الإمام رحمه الله في رسالته. نقف بداية قبل أن ندخل في الشرح مع ثلاث مقدمات لهذا الشرح. المقدمة الأولى، وهي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله. والإمام أبو حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة المعروفين، وقد تكلم الناس في مذهبه في أصول الدين. وإذا نظرنا إلى بعض كتب الرجال أو السنة المسندة كالسنة لعبد الله بن أحمد، نجد بعض المسائل التي يضاف القول فيها إلى أبي حنيفة رحمه الله، وهي مخالفة لمعتقد السلف. كما نجد أن كثيرا من الفقهاء والذين تكلموا في المقالات يترددون في شأن أبي حنيفة، وذلك بسبب أن أصحابه هم أكثر أصحاب الأئمة الأربعة اختلافا وافتراقا في أصول الدين. فأبو منصور الماتريدي الذي كان معاصرا لأبي حنيفة عفوا الذي كان معاصرا لأبي الحسن الأشعري هو حنفي المذهب، ويعد من أعيان علماء الكلام، وهو كذلك من المعروف أن ما قرره الماتريدي في كتبه كالتوحيد والتفسير وغيرها ليس معتقد السلف، بل إن طريقة أبي الحسن الأشعري بإجماع أهل السنة والجماعة خير من طريقة أبي منصور الماتريدي. كذلك الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني الذين مالوا إلى التشبيه هم أيضا أحناف في الجملة، كذلك بعض الأشعرية أحناف، وكذلك طائفة من المعتزلة لا سيما المتأخرين منهم كثر انتماؤهم لمذهب أبي حنيفة، بل إن المعتزلة المتمذهبين بأحد مذاهب الفقهاء عامتهم على مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه، وقد انتحلوا شيئا من كلامه في أصول الدين وأضافوه إلى شيء مما قرروه، فضلا عن طوائف من الصوفية الصوفية التي انتحلت مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وكثير من الانتحال لأصول أبي حنيفة كائن في الفقه ومسائله، لكن كثيرا منهم يطردون في مسائل أصول الدين. ومن المعلوم أن أبا حنيفة لم يثبت له مصنف في مسائل أصول الدين، لكن أشهر ما يذكر له كتاب الفقه الأكبر، والمعروف والمتحقق أنه ليس لأبي حنيفة، يعني لم يكتبه بنفسه، إنما كتبه أحد علماء الحنفية فيما بعد، وأضاف الكلام لأبي حنيفة. من المتحقق أيضا أن أبا حنيفة رحمه الله كان على طريقة أئمة السنة والجماعة، ولم يخالف شيئا من أصول السلف إلا ما يتعلق بمسألة الإيمان، حيث ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وأن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. ومذهب أبي حنيفة في الإيمان على ما ذكرنا هو المتحقق أو المحقق عند عامة أهل العلم والمقالات، وجمهور أصحاب أبي حنيفة كذلك متحقق عندهم هذا، ولم يتردد في نسبة ذلك إليه إلا طائفة من المتأخرين الذين يحققوا ذلك تحقيقا دقيقا. وهذا مذهب حماد بن أبي سليمان الفقيه الكوفي الذي كان من تلاميذ إبراهيم النخعي. أما في مسائل الصفات والقدر فهو رحمه الله وإن أضيف إليه في بعض الكتب شيء من الغلط في هذا، فإنما هذه بلاغات تحكى عنه ولم ينضبط عن أبي حنيفة رحمه الله، أو لم يثبت عنه شيء من ذلك. أما من حيث الفقه فهو كان إماما مجمع على إمامته بين سائر علماء المسلمين من المتقدمين والمتأخرين، كذلك أصوله رحمه الله هي أصول الأئمة، وإن كان بعض أئمة الحديث المتقدمين يأخذون على أبي حنيفة ومن هو على طريقته اعتبار الرأي وقلة الأخذ بالسنن والآثار. طبعا هذه مسألة أخرى تتعلق بمسائل الاستدلال في الفقه، الاستدلال الفقهي، فعلى هذا يعد أبو حنيفة من أئمة أهل السنة والجماعة، وهذا محصل ما يتعلق بشأنه رحمه الله. ولذلك فإن الأحناف في الجملة لا يمثلون مذهب أبي حنيفة، فإن منهم أهل تأويل كالماتريدية اليوم. وطوائف من الأشعرية، ومنهم المجسمة مثل الكرامية، ومنهم المفوضة إلى غير ذلك. فهو رحمه الله لم يكن عنده هذه الأمور، وإن كان بعض الأحناف من المتقدمين والمتأخرين منهم من هو فعلا على معتقد السلف والأئمة. وهناك علماء كثيرون على نفس هذا، على مذهب أبي حنيفة، لكنهم على عقيدة أهل السنة، مثل إمام الأئمة أحمد شاكر القاضي رحمه الله المصري، والشيخ الألباني رحمه الله. لدينا مقدمة ثانية، وهي عن صاحب هذا المصنف الجليل، وهو الإمام الطحاوي رحمه الله. ويعد الإمام الطحاوي من أخص أصحاب أبي حنيفة، وإن كان نشأ أصلا شافعيا، لأنه ولد في بيت شافعي، لكنه تحول، يعني ظروف حصلت عنده وعند شيوخه، فتحول إلى مذهب أبي حنيفة. فإذا نظرنا إلى رسالته هذه التي بين أيدينا، وجدنا أنها تقرر مجمل عقيدة السلف، لكن هناك بعض المسائل التي قد يتردد في صحتها وانضباطها، وهذا يعني معتبر بمسألة أن أصحاب الأئمة الأربعة الذين أخذوا عنهم مباشرة قد انضبط شأنهم في الجملة، في كونهم على طريقة أئمتهم في مسائل أصول الدين. أما من لكن لما من جاء بعدهم من أتباع الأئمة الأربعة، فهؤلاء في الجملة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام في مسائل أصول الدين. أولا، القسم الأول من حقق أصول إمامه تحقيقا صحيحا، فيكون موافقا لمعتقد الأئمة انتحالا وتحقيقا، انتحالا وتحقيقا، انتحالا يعني أنه ينتحل مذهبهم، وتحقيقا أي أنه أصابه وعرفه وضبطه، وهذا هو شأن المحققين سواء كان من الأحناف أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة. والانضباط في هذه الطوائف الأربع أكثره عند من؟ عند الحنابلة، هم أكثر من ضبطوا وحققوا، وأقله عند الحنفية ثم الشافعية والمالكية، أقرب إلى الحنابلة انضباطا. وموجب ذلك من جهة التعصب بتقديم الحنابلة أن كلام الإمام أحمد رحمه الله في مسائل أصول الدين شائع، وقد كان ينتحل مذهبه من هو من أعيان الشافعية أو الحنفية أو المالكية، بخلاف أبي حنيفة فليس شائعا في هذه المسائل. وأما أصحاب مالك رحمه الله فيميلون كذلك إلى الحنابلة، لأنه لم ينتحل مذهب الإمام مالك، إمام له شأن وأتباع من المخالفين لأصول السلف أو المائلين عنه، بخلاف الشافعي، فإنه وإن كان أصحابه أكثر كثير من الشافعية مذهب أبي الحسن، ولا سيما أن أبا الحسن كان ينتحل مذهب الأئمة المتقدمين، ويصرح بأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، مع أنه من حيث الفقه ليس على مذهبه، إنما كان يعتبره مذهبا له أصول في الدين، وذلك لأنه شاع من اختصاص الإمام أحمد بتقرير هذه المسائل. وبسبب ظهور أبي الحسن الأشعري كثر في الشافعية الغلط والمخالفة لأصول السلف. فتكلمنا عن قسم، وقلنا في القسم الأول من حقق أصول إمامه تحقيقا صحيحا، فالقسم الثاني من انتحل مذهبا انضبطت مخالفته لمذهب السلف، أي معروفا بالمخالفة زمن الأئمة، سواء كان هذا مذهبا متقدما أو كان مذهبا طرأ بعد القرون الثلاثة الفاضلة. إذن هذا يقع فيه خلق من الأحناف والشافعية والمالكية أيضا، وقليل من الحنابلة، لا سيما أن أصحاب أبي حنيفة يعني جروا على هذا، فإن طائفة منهم انتحلوا الاعتزال، جعلوه مذهبا في أصول دينهم، وكانت المعتزلة طائفة معروفة بالمخالفة لمذهب الأئمة، وإن كان هذا القسم من أصحاب الأئمة كثير منهم يكون ميلهم عن طريقة إمامهم بانتحال مدرسة أو مذهب نشأ بعد القرون الثلاثة الفاضلة. من هذه المدارس مدرسة أبي الحسن الأشعري، فترى كثيرا من الشافعية والمالكية وطائفة من الأحناف على مذهب الأشعري، هذا في أصول الدين، وعلى مذهبه في موافقته للسنة والجماعة خالفوه، لكن أصحابه من بعده كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وجاء الجويني كذلك، ابتعدوا عن طريقته إلى طريقة مقاربة لطريقة قوم من المعتزلة، ولذلك فإن المتأخرين من الأشاعرة أبعد عن أصول أهل السنة والجماعة ومقالاتهم من الأشعري نفسه، فإن طريقته مقاربة في كثير من مواردها لطريقة السلف، مع ما عنده من الأمور يعني في الخطأ في المخالفة للإجماع. جاء المتأخرون بعد ذلك مثل الرازي الذين خلطوا مذهب الأشعري بأصول من الفلسفة، وأخذوا من كلام ابن سينا، وأخذوا شيئا من كلام المعتزلة إلى غير ذلك، خلطوا فصارت مدرسة الأشعري في طورها الأخير لا سيما بعد الجويني مباعدة لطريقة الأشعري نفسه، فضلا عن مباعدتها لطريقة السلف رحمهم الله. بقي عندنا قسم وهم خلق وناس من أصحاب الأئمة الأربعة غير منضبطين على أصول الأئمة، ولا ينتحلون مذهبا من المذاهب الكلامية كمذهب الماتريدي أو الأشعري أو غير ذلك، وإنما هم قوم ينتحلون أصول الأئمة ويعرفون جملهم ويعظمون السنن والآثار ويذمون البدع وأهلها، ولكنهم أخذوا في تفصيل هذه الجمل فغلطوا في بعض مواردها، فأخذوا أخذوا بالأصول التي عرفت عن الأئمة، لكن لكون طائفة منهم، أو عفوا ممن يشاركهم في الانتماء للمذهب الفقهي، لهم اتصال بمدرسة كلامية كالاعتزال أو الماتريدية أو الأشعرية أو غيرها، صار عندهم تأثر بهؤلاء. فمثلا يوجد في الشافعية من هم على طريقة المتكلمين، يوجد في الشافعية من هم على طريقة المتكلمين، فمن لم يحقق طريقة السلف من الشافعية فإنه يتأثر بهؤلاء الشافعية المتكلمين، فيدخل على طريقته شيء من المقولات والتأويلات الكلامية. وهؤلاء ما بين مستقل ومستكثر، يختلفون يتفاوتون، وهذا الصنف يكثر في الحنابلة أكثر من غيرهم. فمثلا ابن عقيل، وقبله القاضي أبو يعلى، والتميميون من الحنابلة كأبي الحسن التميمي وأبي الفضل التميمي وأمثالهم، هم من أهل هذه الطريقة، بمعنى أنهم متأثرون بشيء من الغلط في مسائل أصول الدين، لكنهم من حيث الجملة على أصول الأئمة. وإذا بقي معنا مقدمة أخرى بعد الكلام عن أبي حنيفة وعن أبي جعفر الطحاوي، بقي أيضا أن نتكلم في تقييم رسالة العقيدة الطحاوي، في تقييم هذا المصنف الجليل. فهذا المصنف أو هذه الرسالة تعتبر في الجملة، أو تعد في الجملة، على منهج أهل السنة والجماعة، لكن مع هذا صار لها ذيوع وشيوع عند سائر الفرق. لماذا؟ لأن الطحاوي رحمه الله أجمل بعض المسائل التي هي محل نزاع بين المتأخرين، ذكرها إجمالا لم يفصل، فيفهمها الأشعري بفهمه، يفهمها السني بفهمه، وهكذا. ولربما عبر بأحرف هي من أحرف أبي الحسن الأشعري، بل وغيره من المتكلمين في بعض المسائل. فمثلا نجد ابن السبكي وهو من الأشاعرة المتعصبين يقول: إن أصحاب الأئمة الأربعة معتقدهم في الجملة واحد، وهو ما قرره أبو جعفر الطحاوي. فمثلا عندما ذكر الطحاوي مسألة القدر قال: وأفعال العباد كسب لهم. ومعلوم أن لفظ الكسب مصطلح ماذا؟ مصطلح عند الأشاعرة. ولما ذكر مسألة العلو قال في هذه العقيدة: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. وقال: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه الأحرف التي يعبر بها المتكلمون أيضا. كذلك في مسألة تكليف ما لا يطاق، عبر بنفس الأحرف التي يعبر بها علماء الأشاعرة. إذن يا إخواني، هذه الرسالة لم تكن في بعض مواردها صريحة في إبطال مذهب الأشعرية على التفصيل، بل فيها جمل فيها إجمال مع المذهب الأشعري. لهذا السبب فإن هذه الرسالة قد شرحها جملة من الأحناف على طريقة الأشعرية تارة، وشرحوها على طريقة الماتريدية تارة أخرى، وشرحها ابن أبي العز الحنفي على ما هو معروف عن الأئمة والسلف. واضح؟ لأجل هذا الإجمال أمكن لكثير من شراحها أن يصنفوا بعض جملها إلى مفصل معتقد الأشعرية، أو إلى مفصل معتقد الماتريدية، مع أن التحقيق أن هذا التصنيف أو هذا التأويل ليس صريحا في الرسالة، بمعنى أن الرسالة فيها جمل كثيرة صريحة في مخالفة مذهب الأشعرية والماتريدي. أيضا من جهة تراتيبها العلمية، وهذه مسألة يعني قد تخفى على كثير من الناظرين في هذه الرسالة، فإن هذه الرسالة من حيث التراتيب العلمية مقاربة للتراتيب الأشعرية، يعرف هذا من تأمل جيدا. فلهذه الأسباب صار لهذه الرسالة الشيوع والذيوع عند سائر الفرق، وإن كانت في الجملة هي عقيدة السلف. قد يكون من الفقه عند طالب العلم أن تكون هذه الرسالة من الرسائل التي يقرر مذهب السلف، يعني في يقرر المذهب تحتها، وتكون يعني محل قبول عند بعض أهل التعصب ضد بعض الرسائل التي عرفت بالصراحة في تقرير مذهب السلف، مثل رسائل شيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم رحمة الله عليهما. فإذا هذه الرسائل قد لا يتلقوها يعني القبول الذي نرجوه، بخلاف هذه الرسالة التي بين أيدينا فإنها ذائعة منذ قرون، ولا زال جميع الطوائف يتقبلونها. فعلى كل حال الاعتناء بها يكون اعتناء فاضلا من جهة تقرير معتقد السلف، ومن جهة الدعوة إليه، ومن جهة المسائل التي فيها غلط ينبه عليها في موضعها إن شاء الله. طيب، نأتي إلى سبب تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاسم. في المقدمة يقول رحمه الله، أو كتب في الرسالة، قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. لما قال رحمه الله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة اختصوا بهذا الاسم لأنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. وأخرج الشيخان وغيرهما في ذلك روايات متعددة، منها ما هو من حديث جابر بن سمرة، ومنها ما هو من حديث أبي هريرة، وكذلك عبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وهذه الطائفة بإجماع أهل العلم هي الطائفة المنصورة الناجية المقتدية برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هديهم وأعمالهم وعلومهم، أي فيما هو من محل الاعتقاد أو العمل، فإن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل كما هو معروف. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد والسنن من حديث أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، إلى آخر هذا الحديث الجليل. ومن مما ينبغي أن ينبه عليه أن ذكر هذه الطائفة ليس معتبرا بهذا الحديث فقط، فإن هذا الحديث قد تكلم فيه طائفة من أهل العلم وصححه آخرون، فسواء هذا الحديث صح أو لم يصح، فإن ثبوت هذا الانتماء إلى أهل السنة والجماعة أيضا يعتبر بنصوص أخرى متواترة. يعني جاء أناس يطعنون في هذا الحديث، أو قالوا إن بعض المحدثين ضعفوا، فنقول هذا ليس مقتصرا على هذا فقط، بل هناك نصوص أخرى متواترة ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمة، وذكر أن طائفة لا تزال على الحق إلى قيام الساعة، وغير ذلك نصوص كثيرة وصريحة وصحيحة. فعدم صحة هذا الحديث لا يؤخذ منه إلا أن التخصيص لهذا العدد وإن كان حسنا في الجملة وهو 73 لم ينضبط من جهة السنة، فإذا قلنا بأن الحديث لم يصح فإنه يسقط بذلك التصريح بهذا العدد، وهو أن الأمة ستفترق على 73 فرقة. وأما أن الافتراق نفسه يرتفع إذا ضعف هذا الحديث أو رد فليس كذلك، ليس كذلك. فهذا يعتبر من وجهين: الوجه الأول ما تواتر من السنة بأنه لا تزال طائفة على الحق وأن الأمة ستفترق، ووجه ثان اعتبار الحال الذي نراه، فإن الافتراق شائع في الأمة الآن منذ قرون متقدمة حتى يومنا هذا. طيب، لما ظهرت البدع في تاريخ الإسلام، بداية هذا الظهور والافتراق لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام اختلاف في مسائل أصول الدين مطلقا، كذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا في آخر خلافة الخلفاء لما ظهرت من الخوارج. وكان أول غلط أول غلط وقع في مسألة الإيمان وما يتعلق بها من الأسماء والأحكام، أي حكم أهل الكبائر. وكان ذلك في خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين، ثم انقراض عصر الخلفاء وانتهائه، وفي آخر عصر الصحابة وبعد إمارة معاوية رضي الله عنه، أي في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبني أمية، ظهر الخلاف في ماذا؟ في القدر. ثم بعد عصر الصحابة وفي قرن التابعين ظهر الخلاف في مسألة الصفات، وهلم جرى من التسلسل الذي ظهرت به البدع المخالفة لمعتقد السلف رحمهم الله، وهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم وسار على منهجه، هؤلاء السلف. فإذا ذكر السلف فيراد به الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من القرون التي جاءت بعد. الله عز وجل قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. على هذا فإن تخصيصه لأبي حنيفة وصاحبيه على التحقيق المتقدم ليس له ذاك الاختصاص، يعني هو قال على مذهب أبي حنيفة إلى آخر ما قال، إنما هذا نوع من البيان والذكر، لكن في الأصل هذه عقيدة تنتمي إلى السلف الصالح، وإلا فإن عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه كما أسلفنا هي عقيدة سائر الأئمة. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فقوله إن الله واحد لا شريك له هي بداية كلامه رحمه الله في هذه الرسالة، فابتدأ الرسالة بذكر مسألة التوحيد، لكن هو ذكرها مجملة، والجمل التي بعد الجملة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، وأما توحيد الألوهية فإنه ذكره مجملا. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إلى آخر كلامه، هذا يرتبط بمسألة أن كثيرا من المتأخرين إذا قرروا مسألة الاعتقاد وأصول الدين فإنهم يبتدئون بذكر توحيد الربوبية، لأنهم يعتبرون أن القول في الصفات يكون فرعا عن هذا التقرير، وهذا الاعتبار من حيث الأصل لا إشكال فيه، لكن الغلط الذي وقع فيه المتكلمون هو من جهة أنهم لم يحققوا توحيد الربوبية إثباتا إلا بنوع من الأدلة التي تستلزم تعطيل الصفات كما عند المعتزلة. وعليه فإن نفي الصفات عند المعتزلة أو نفي بعض الصفات كما هو عند الأشاعرة والماتريدية جاء نتيجة لتقرير مسألة الربوبية بأدلة تستلزم إما تعطيل الصفات كما هو عند المعتزلة أو تعطيل بعضها وهي الصفات الفعلية كما هو عند الأشاعرة والماتريدية. مع أن مسألة توحيد الربوبية تعد أصلا مقررا في الأدلة الشرعية التي هي أدلة فطرية وعقلية، وهناك مقاصد من الشريعة تدل على توحيد الربوبية الذي لم يكن محل خلاف بين المسلمين ولا بين جمهور الأمم، فإن جمهور بني آدم يقرون بماذا؟ بأصل الربوبية، مؤمنهم وكافرهم، وموحدهم ومشركهم. إنما الأصل الذي بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بتقريره وتفصيله وكان الغلط فيه شائعا في بني آدم هو ماذا؟ هو توحيد الألوهية، لكننا لا نجد هذا التوحيد مذكورا في كتب المتكلمين كثيرا، ليس لأن المتكلمين يرون جواز الشرك في الألوهية، وإنما لأنهم يعتبرون أن مسألة الصفات وما يتعلق بها من المسائل يرتبط تقريره بمسألة الربوبية. إذن لا بد من تقرير توحيد الربوبية ثم بعد ذلك تقرير مسائل الصفات والأفعال وغير ذلك، أما توحيد الألوهية يرون أنه مسألة منفكة وليس لها اتصال بهذا التقرير الذي اعتبروه، وهذا من أوجه غلطهم في هذا التوحيد. وقول الطحاوي رحمه الله إن الله واحد لا شريك له هذا من أثر السنة على الطحاوي رحمه الله، فإنه ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، واضح؟ وقد كان الشائع في كلام المتقدمين من أهل العلم أن التوحيد على النوعين العلمي والإرادي، أو توحيد المعرفة وتوحيد الطلب والقصد، ويذكرون أن توحيد المعرفة أو التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية، ويدخل في توحيد الربوبية مسألة الأسماء والصفات، ويكون التوحيد الطلبي أو الإرادي هو توحيد العبادة الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة الظاهرة والباطنة. لكن لما حصل التعطيل في الأسماء والصفات المخالف للتوحيد فيها صار طائفة من أهل السنة والجماعة يخصون الأسماء والصفات باسم مختص، فصاروا يقولون توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. فهذه التقاسيم من باب الاختلاف اللفظي، ليست من اختلاف التضاد، وليست تثليثا كما يدعي بعض الأشاعرة، إنما هو اختلاف لفظي للتفهيم. وقوله إن الله واحد لا شريك له، أي إن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له في ربوبيته، ولا في ألوهيته، ولا في أسمائه وصفاته. هذا هو تفسير هذه الجملة على معتقد أهل السنة، وهذه الجملة شائعة في كلام المتكلمين، لكنهم يقولون إن الله وحده لا شريك له في ذاته، ولا في أفعاله، ولا في صفاته، وذلك حسب تفسيرهم للصفات والأفعال. إذن يكون الغلط هنا على هذا التقرير من جهتين: جهة أنهم لم يذكروا توحيد الألوهية، بل قالوا واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وهذه كلها تدخل في أصلا في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. ومن جهة ثانية غلط أنهم حين قالوا واحد في أفعاله وواحد في صفاته يقصدون مذهبهم المقرر في الصفات والأفعال المخالف للسلف. وقال رحمه الله بعد ذلك: ولا شيء مثله، أي ليس كمثله شيء، كما قال الله عز وجل. وهذا من النفي المجمل في القرآن. والله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق بأسمائه وصفاته ذكرها مفصلة، ذكر النفي مجملا إلا في مواضع، مثل قوله: لا تأخذه سنة ولا نوم، ومثل قوله أيضا: ولا يظلم ربك أحدا. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في الصفات أنهم يقولون إن الله موصوف بالإثبات والنفي، والإثبات يقع مفصلا ويقع مجملا، ولكن الأصل فيه في القرآن هو التفصيل، والنفي يقع مفصلا ومجملا، ولكن الأصل فيه الإجمال. طيب، الإثبات المفصل هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه من ذكر أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، كقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، إلى آخر الآيات. كذلك ما ذكر من الصفات كقوله: يحبهم ويحبونه، وقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك. هذا يسمى إثبات مفصل. وهناك إثبات مجمل كما قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هنا إجمال. كذلك: ولله المثل الأعلى. وعند هذه الآية قرر أهل السنة، لا سيما من تأخر كشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية، أن كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو الكمال المطلق، فإن الخالق أولى به. إنما تكلم المتأخرون بهذا التفصيل كشيخ الإسلام، مع أنك إذا تتبعت هذه الأحرف قد لا تجدها في كلام السلف، لأن مصطلح القياس من حيث اللغة العربية يقتضي نوعا من التشابه أو التماثل وإلحاق شيء بشيء، فلم يكن معتبرا في مسائل الصفات، لكن لما تكلم أهل الاصطلاح بمصطلح القياس على معنى قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأولى إلى غير ذلك، صار كثير من أهل الكلام يعتبرون مذهبهم بنوع هو عند التحقيق من قياس الشمول أو قياس التمثيل، مع أنهم لا يسلمون بذلك، لكن هذا هو حقيقة المذهب. فلما وردت مسائل في القياس وهل يستعمل القياس في حق الله عز وجل وصفاته؟ قال من قال من المتأخرين من أهل السنة والجماعة إنه يستعمل في حقه سبحانه وتعالى القياس الأولى، وهو أن كل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فإن الخالق به أولى. ومأخذهم في هذا القياس هو قوله تعالى ولله المثل الأعلى، مع أن تسميته مثلا أصح، ولله المثل، وينبغي ألا يسمى قياسا إلا إذا قصد بذلك البيان للمخاطب، أو إذا قيل أيصح استعمال قياس الأولى في حق الله سبحانه وتعالى، فيقال نعم، لكن يسمى مثلا أعلى ولا يسمى قياسا اقتداء بحرف القرآن. واضح؟ ولأن القياس لفظ حصل فيه اشتراك وإجمال، وجميع صور القياس لا تليق بالله سبحانه وتعالى، وإنما يستخدم في حقه قياس الأولى. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التدمرية، ويتحقق هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ثم ذكر الروح ونعيم الجنة، فالمثلان المضروبان هنا هما من باب قياس الأولى، لكن سماهما مثلا اقتداء بماذا؟ بحرف القرآن. أما النفي فهناك نفي مجمل ونفي مفصل، كذلك كما في قوله عز وجل ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل. هناك نفي مفصل لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يظلم ربك أحدا، إلى غير ذلك من الآيات. فالنفي المجمل هو الأصل، وأما النفي المفصل فهو فرع عن الإثبات، يعني ليس في القرآن نفي مفصل يراد به النفي المحض، أي النفي الذي لا يتضمن أمرا ثبوتيا. من هنا قيل إن النفي المفصل في القرآن فرع عن الإثبات، فمثلا قوله سبحانه ولا يظلم ربك أحدا، أي لكمال عدله، فتضمن النفي إثبات العدل، وهكذا. فعلى كل هذا، كل نفي مفصل في القرآن لا بد من أن يتضمن أمرا ثبوتيا، واضح؟ فإن قيل فلما لم يفصل النفي في القرآن، نقول يعني مثلا يقال لما لم تنف صفات النقص بالتفصيل كالجهل والعجز وغير ذلك، فيقال لأن الله عز وجل ذكر في كتابه الإثبات مفصلا، ومعلوم أن المتقابلين تقابل التضاد أو التناقض يمتنع عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر. بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الله لما وصف نفسه بأنه سميع وبصير، وأنه موصوف بالكلام والقدرة وغير ذلك، إلى علم بالضرورة العقلية أنه منزه عن ضد ذلك، لأن الجمع بين الضدين ماذا؟ ممتنع. وعلى هذا فإن كل نقص يعلم أنه منفي بضرورة العقل وضرورة الشرع. أما ضرورة العقل فلأن الله سبحانه وتعالى مستحق للكمال منزه عن النقص، وهذا معروف بدلائل عقلية. أما الضرورة، ضرورة الشرع، فلأن الله ذكر في كتابه الإثبات مفصلا، فكل ما ضاد هذا الإثبات يعلم بضرورة الشرع أنه ماذا؟ أنه منفي. فهذا ما لدينا في هذه المقدمة، ونستكمل إن شاء الله في لقاء آخر حتى لا أطيل على حضراتكم. وهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.